الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التنبيه الثاني عشر. يقع الكلام في صحة التمسك بالاستصحاب لأهل الكتاب في مقامين: الأول في مقام إلزام الخصم، والثاني في مقام إقناع النفس. وصاحب القوانين رحمة الله عليه ذكر المنشأ لهذا التنبيه الأصولي، وهو أن مناظرة حصلت بين أحد السادة الفضلاء من علمائنا وبين حبر من أحبار اليهود، حيث إن اليهودية بعد خصومة طويلة أثبت أن نبوة موسى عليه السلام تثبت بالاستصحاب، حيث إنه أولا جعل الاعتقاد بنبوة موسى محل وفاق بين أهل الكتاب وبين المسلمين، فاحتج عليه السيد الفاضل بعدم تسليمه للاتفاق، وإنما هو اتفاق صوري بلحاظ الاسم والتسمية، فيصح أن يقال إن المسلمين وأهل الكتاب اتفقوا على نبوة موسى، لكن في مقام التحليل والواقع يتضح عدم الاتفاق، فإن ما يقول أهل الكتاب بنبوته هو موسى الذي لم يبشر بنبوة أحمد صلى الله عليه وآله، والذي يقول المسلمون بنبوته هو موسى الذي بشر بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن في الواقع لا يوجد اتفاق، فقط مثل الاشتراك اللفظي، يعني يوجد مغالطة، الذي يقول المسلمون بنبوته وموسى الذي بشر، والذي يقول أهل الكتاب بنبوته وموسى الذي لم يبشر. إذن لا يوجد اتفاق. فمن يقول أهل الكتاب بنبوته لا يقول المسلمون بنبوته، وهكذا العكس. فأجاب الحبر، الظاهر أنه كان هذا يدرس كفاية، فأجاب الحبر عن هذا الاعتراض أنه لا شك بأن هناك شخصية في التاريخ تسمى بموسى بن عمران، ولا يهمنا ماذا صدر عنه. وهذه الشخصية بهذه الهوية وهو موسى ابن عمران أخو هارون، متفق عند الجميع أنها أرسلت بالنبوة. الآن ماذا قال لا يهمنا، هذا متفق عليه أو لا؟ هناك شخص في زمن فرعون اسمه موسى ابن عمران أخو هارون، رباه فرعون، القصة المعروفة إلى آخره. هذا يوجد أحد ينكر هذا الشيء؟ لا، محل اتفاق. هذا الشخص بهويته هو الذي أرسل نبيا، وهذا متفق عليه. وهذا هو القدر المتيقن. فإذا شككنا في بقاء نبوته بمقتضى الاستصحاب نثبت بقاء النبوة. ويعلق الميرزا القمي على ذلك بأن السيد الفاضل أفحم من هذا الجواب. خب، حينئذ تصدى العلماء للإجابة عن هذه الشبهة، وذكر هذا البحث بعد الشيخ الأعظم في تنبيهات الاستصحاب. واضح المطلب؟ والكلام في الجواب عن هذه عن هذا الاحتجاج كما أشرنا يقع في مقامين. المقام الأول، إذا كان الاستدلال والاحتجاج في مقام إلزام الغير، في هذا المقام يكفي أن يكون الاستصحاب حجة عند المسلم وإن لم يكن حجة عند أهل الكتاب. واضح هذا الشيء؟ أن في القضايا في 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 علم الجدل القضية المعتبرة ما هي؟ هي القضية المسلمة عند الخصم. حتى لو اليهودي لا يعتقد بحجية الاستصحاب، يرى بطلان الاستصحاب، مع ذلك استدلال ماذا؟ يكون صحيحا، لأنه في المناظرات وفي الجدل
القضايا المعتمدة هي القضايا المسلمة لدى الخصم. بينما هذا في المقام الثاني لا يكفي، لابد أن يكون الاستصحاب معتبرا عند اليهودي، لأنه يعتمد إقناع النفس على القضايا البرهانية. لكن مع ذلك لا يتم الاستدلال، لأنه في مقام المناظرة والجدل لا يكفي اعتقاد الخصم بالكبرى، بل لابد أن يعتقد بماذا؟ بانطباق الكبرى على المورد. وهذا واضح، قد الكبرى يسلمها الخصم لكن هذا لا يكفي، لابد أن يعتقد أن هذه الكبرى التي يسلمها الخصم تنطبق على المورد، لا يكفي مجرد تسليم الكبرى. يعني لنفترض أنت في مقام الجدل النحوي والخصم يعتقد بأن كل فاعل مرفوع، فإذا تقول إذا كان كل فاعل مرفوع إذا زيد في قولنا زيد قائم مرفوع، لا يلزم ذلك الخصم لأنه يعتقد بالكبرى، لكن الكبرى لا تنطبق على المورد لأن زيد مبتدأ وليس بفاعل. التفتنا؟ وفي ما نحن فيه الخصم المسلم وإن كان يعتقد بالكبرى وهو أن الاستصحاب حجة، لكن في مقام الانطباق نحتاج إلى أمور، وهي تحقق أركان الاستصحاب لدى الخصم، ولا يكفي تحقق الأركان لدى المناظر، وأركان الاستصحاب هي اليقين والشك والأثر، فلا بد أن يكون المسلم على يقين ثم شك ويترتب على استصحابه أثر. وفيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، لأن النبوة بالاحتمال الأول لا يعرض عليها الشك عند المسلم، احتمال الأول يعني التفسير الأول وهو الكمال، لا نعتقد بأن موسى عليه السلام ما زالت لديه صفة الكمال والموت لا يرفع هذه الصفة عنه، لأن الكمال ليس انعداما حتى نقول من باب السالبة بانتفاء الموضوع، الموت انتقال من مرحلة إلى أخرى، وهذه الصفة تبقى ما دامت صفة كمال تبقى لديه حتى بعد موته، فلا شك لدى المسلم إذا كانت بالتفسير الأول. وأما لو كانت بالتفسير الثالث وهو أن يكون المراد أحكام الشريعة. وهذا على نحوين. النحو الأول أن يقصد من ذلك المجموع. النحو الثاني أن يقصد من ذلك الانحلال. فإن أريد الأول فلا شك عند المسلم أيضا. ليه؟ لأنه يعتقد بأن مجموع الشريعة الموسوية نسخت بالشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله. واضح؟ وإن أريد النحو الثاني فهو وإن كان له مجال كما مر في أي تنبيه؟ في التنبيه السادس، لكن لا ينفع الخصم. لنتفت الآن، لو شككنا أن هناك حكم شرعي كان موجودا في شريعة موسى فهل هذا نسخ هذا الحكم لا مجموع الشريعة؟ يمكن أن نجري الاستصحاب فليكن يثبت هذا الحكم، لكن لا ينفع اليهودي الذي يريد أن يثبت حقانية دينه ولو بإلزام الخصم. التفتنا؟ فالعمل والمشتركات بين الشرائع في غاية الكثرة، فوجود أمر مشترك لا يؤدي إلى جواز بقاء العمل بكل الشريعة أو إبطال الشريعة اللاحقة. ملتفت لهذه النقطة؟ خب، ولو أريد التفسير الثاني فعن هذا لم يتعرض له الماتن صراحة، وهو النبوة بمعنى المنصب الذي يناله يد الجعل. فيكون النبي بمعنى، فيكون النبي فعيل بمعنى المفعول. هذا الأمر وإن كان يصح فيه الاستصحاب، حيث إنه في آن ما كان موسى عليه الصلاة والسلام قد نصب نبيا، فنشك في رفع النصب نستصحب. لكن لا ينفعنا في المقام، لأن النصب المؤثر والنصب الفعلي، والنصب الفعلي لا يكون بعد الموت فلا أثر له. يعني لأنه اليهودي ماذا هو يريد أن يقول؟ أنه أنا أبقى أتعبد بالشريعة الموسوية. ليش؟ لأن موسى إذا شككت في بقاء نصبه أستصحب بقاء النصب، شوف مرة يقول نريد أن نستصحب الشريعة، هذا التفسير تفسير ماذا؟ الثالث. لا، نريد أن نستصحب بقاء النص، فليكن النصب الذي يؤثر في العمل بالشريعة. أي نصب؟ النصب الفعلي. والمفروض أن عيسى، أن موسى عليه السلام ميت، فلا نصب فعلي، بل الفعلية بحسب اعتقاد المسلم لنبي آخر، فلا ينفع الخصم. فإذن على جميع الاحتمالات لا يصلح التمسك بالاستصحاب لإلزام الخصم المسلم. ولو تنزلنا حتى يفهم الخصم، نحتاج إلى شيء آخر، وهو أن يعترف الخصم بالكبرى ووجود الأركان. فإذا لم يعترف بذلك فلا يفهم الخصم أمام الجمهور في المناظرة. واضح الكلام؟ هذا كله وين؟ في المقام الأول.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم منصوب على المطلق على حين الحياة وقاع الحياة في العالم الجميل.
اي
مش قصدك ان النصب الفعلي لا اثر له بعد الموت؟
بلى، النصب الفعلي لا اثر له بعد الموت بهذا المعنى، انه يعني حتى دعك من هذه، يمكن أن تشكل بطريقة أخرى، نقول بعد موت موسى وقبل أن يبعث النبي الذي بعده كانت ماذا؟ كان المدار على شريعة موسى، وكل من ولد بعد موت موسى عليه أن يعمل بماذا؟ بشريعة موسى. هذا صحيح، لكن النصب الفعلي يرتفع بالموت وماذا؟ ووجوء ومجيء نصب آخر. بالنسبة للخصم ليس مشكوكا، بالنسبة لمن يقيم الدليل، هذا في المقام الثاني ليس في المقام الأول، لذا قلنا أنه ما في شك. أما الكلام في المقام الثاني وهو أن يكون غرض المتمسك بالاستصحاب إقناع النفس، في هذا المقام لا نحتاج إلى اعتراف المسلم والخصم، بل يكفي أن يعتقد اليهودي بالكبرى وتتحقق أركان الاستصحاب عنده، وإن لم تتحقق عند المسلم. فلو فرضنا أن اليهودية بعد أن ادعى نبي الإسلام صلى الله عليه وآله النبوة حصل لديه الشك، يحصل لأي شخص أنه هو كان يعتقد بنبوة نبي وأن هذا الدين يستمر إلى الأبد، فجاء شخص ادعى النبوة، هذا أورث له الشك، فإذا عنده شك في بقاء نبوة موسى عليه السلام. فهل يصح له أن يتمسك بالاستصحاب؟ يختلف الحال. إن كان غرضه التمسك بالاستصحاب لإثبات نبوة نبي بقاء فالنبوة بهذا المعنى تندرج في الأمور الاعتقادية التي من السنخ ماذا؟ الثاني، التي لا تثبت بالتعبد بل تثبت بماذا؟ باليقين والقطع. والمفروض أنه ماذا؟ شاك، وإلا لما احتاج إلى إجراء الاستصحاب لإقناع النفس، مفروض أنه شاك. الاستصحاب لا يثبت، يعني مثل إثبات إمامة إمام الزمان لا يكفي فيها التعبد والتنزيل، بل لا بد من اليقين. وهذا يرجع إلى النظر في معجزاته وفي كتابه على تقدير التيقن بصدوره وما شكل ذلك. وإن أريد استصحاب بقاء النبوة بمعنى التعبد ببقاء شريعته، فهذا فيه احتمالات ثلاثة. اتفق جيدا معي؟ طبعا هذا في هذه المرحلة لا نحتاج إلى اليقين، تعبد ببقاء العمل بالشريعة كافي، لكنه في احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن يكون منشأ اعتماد على الاستصحاب هو العقل. الاحتمال الثاني أن يكون منشأه هو النقل بحسب شريعته. الاحتمال الثالث أن يكون منشأه هو قيام الدليل في الشريعة المتأخرة. فعلى الأول يصح التمسك بالاستصحاب من دون أن يلزم محظور الدور أو الخلف، لكن الكلام في أصل قيام الدليل العقلي على ذلك. واضح الكلام؟ أنه صحيح أنه لو كان حجية الاستصحاب عقلية يصح له أن يتمسك بالاستصحاب، لكن الكلام في أصل قيام الدليل العقلي على حجية الاستصحاب. وإن كان الثاني فلا يصح إلا على وجه ماذا؟ دائر، كما تقدم توضيحه. وإن كان الثالث يلزم الخلف، لأن المفروض أنه بصدد إثبات التعبد بشريعته لا بشريعة النبي اللاحق، وعليه فلا يصح له التمسك بالاستصحاب. ولو فرضنا بقي في حالة الشك ينبغي عليه أن يحتاط بمراعاة كلا الشريعتين إلا إذا لزم منه محظور كالعسر والحرج أو اختلال النظام لعلمه الإجمالي بأن إحدى الشريعتين ثابتة اللهم إلا أن يقال بقيام دليل عقلي على أن المكلف في مرحلة الفحص يبقى على الشريعة السابقة. واضح الكلام؟ إذا قام دليل عقلي على أن المكلف في مرحلة الفحص يبقى على وفق الشريعة السابقة هذا له وجه، لكن هذا الشيء غير التمسك بالاستصحاب. وبهذا تم الكلام في أي تنبيه؟ ثاني عشر. نقرأ، يقول: ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا لا إلزاما للمسلم لعدم الشك في بقاء النبوة قائمة بنفسه المقدسة. هذا على أي تفسير؟ الأول. واليقين بنسخ شريعته على أي تفسير؟ الثاني، عفوا الثالث. وإلا لو كان عنده شك لم يكن بمسلم، مع أنه لو فرضنا وتنزلنا إلزام الخصم أمام الجمهور يحتاج إلى ماذا؟ إلى اعتراف، مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين وشك. إذن لا في مرحلة الإلزام ولا إقناعا لنفسه مع الشك للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا، يعني يكون من السنخ الثاني من الأمور الاعتقادية التي تقدم أنه لا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي، وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا، لأنه لم يقم الدليل العقلي على حجية الاستصحاب، ولا شرعا، لأنه من شريعته لا يتم إلا على وجه دائر، ومن شريعتنا والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو الخلف، على نحو محال. خب ماذا يبقى لديه؟ ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة كلا الشريعتين، طبعا إذا لم يلزم منه محظور الإخلال بالنظام، للعلم بثبوت إحدى الشريعتين على نحو الإجمال، إلا إذا علم، يعني قام دليل عقلي على لزوم البناء على الشريعة السابقة في حال الفحص ما لم يعلم الحال. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني عشر. التنبيه الثالث عشر، وهو من التنبيهات المهمة جدا ولها تطبيقات متعددة في الفقه، في بعض كلمات علماء الأصول عنونا هذا التنبيه بعنوان مجمل كقولهم في دوران الأمر بين التمسك بعموم العام واستصحاب حكم الخاص ما هو المرجع؟ هل هو العام أم الاستصحاب؟ قبل الدخول في شرح كلام صاحب الكفاية رحمة الله عليه، لابد من تقديم أمور. الأمر الأول أنه لا شك في أنهم لا يقصدون من هذا البحث صورة تعارض العموم مع الاستصحاب في مورد. فلو كان مقتضى الاستصحاب عدم وجوب إكرام العلماء مثلا، وورد عام مفاده أكرم العلماء، هذا المورد خارج عن بحثنا لكون أصالة العموم دليل محرز، وهو حاكم أو وارد على الأصل العملي على الخلاف أن حكومة أو ورود. الآن لسنا بصدد تحقيق هذا المطلب، والبحث في مثل هذا المورد يكون بحثا ماذا؟ صغرويا أو كبرويا؟ يكون بحثا كبرويا، أنه إذا كان عندك دليل وأصل أيهما يقدم البحث الكبروي، محرز أن الدليل يقدم على الأصل إما بالحكومة أو بالورود. وبحثنا في هذا التنبيه ليس ماذا؟ كبروي. لذا قلنا أن العنوان قد يوهم دخول مثل هذا المورد. وإنما الكلام فيما لو شك في مورد أنه من موارد التمسك بالعام أو من موارد التمسك بالاستصحاب، فمن هذه الجهة كان البحث صغرويا. نعرف بأن أصالة العموم تقدم على الاستصحاب كبرويا، لكن لا نعرف هنا أنها أصلا هذا مورد للعام حتى نتمسك بأصالة العموم، أو مورد للاستصحاب حتى نتمسك بالاستصحاب. واضح الكلام؟ الأمر الثاني، المقصود من العام في هذا التنبيه ليس العام الأصولي في مقابل ماذا؟ المطلق، بل العام الدارج في تعبيرات الفقهاء أي ما يشمل العام والمطلق الأصوليين. واضح؟ يعني كل ما فيه استيعاب يقع الكلام عنه في هذا التنبيه، لا خصوص العام الاصطلاحي في علم الأصول. وهذا في تعبيرات الفقهاء عندما يقدمون هذا عام وكذا، في العام الأغلب هذا يكون مقصود العام ما يشمل ماذا؟ المطلق. الأمر الثالث المثال الفقهي لهذا التنبيه في مكاسب الشيخ الأعظم في مبحث الخيار في خيار الغبن، وقع الكلام في أن الخيار الذي هو حق للمغبون هل هو على نحو الفورية أم على نحو التراخي؟ فالقائل بالفورية لو تباطأ المغبون ولم يعمل خياره ماذا حصل؟ يسقط الخيار. فالقائل بالفورية يرى أن المغبون في الآن الأول بعد علمه بالغبن لو لم يعمل الخيار فحكمه كمن أمضى ماذا؟ المعاملة. هذا القول بماذا؟ بالفورية. والقائل بالتراخي يرى أنه في أي آن ما دام لم يمض المعاملة له إعمال الخيار. فلو فقد الدليل المحرز لإثبات الفورية أو التراخي وتباطأ المغبون بعد علمه بالغبن في إبطال في إعمال خياره، ففي الآن الثاني بعد العلم هل يكون المرجع عموم أوفو بالعقود أو يكون المرجع استصحاب حكم المخصص؟ واضح الكلام؟ أوفو بالعقود خصصت بماذا؟ بدليل خيار الغبن. في الآن الأول المورد مورد للخاص أو للعام؟ في الآن الأول بعد العلم بالغبن مورد لدليل الغبن للخاص، استفدنا؟ في الآن الثاني نشك باعتبار أنه لم نحسم الأمر في الفورية أو التراخي، فهل عندما نشك نتمسك بالعام أوفوا بالعقود الذي يدل على اللزوم أو نتمسك بدليل الغبن؟ هذا هو المثال الفقهي، يعني واحد من الأمثلة الفقهية للمسألة، وهذا بعينه أين يجري؟ في العقد الفضولي أيضا في مسألة الرد والإجازة، وهكذا في موارد متعددة في الفقه يتمسك ويستفاد من هذا المورد. بقية البحث إن شاء الله تأتي.